السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنا معهم فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. استأنف بعون الله تعالى في هذه الدورة المباركة، دورة التفسير، ومع سورة القصص، وقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ومعناه: ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله: وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك؟ فتؤثر ما هو باق على ما هو فان. ثم قال ربنا جل وعلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم. ثم قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. معنى ذلك: ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركاء؟ قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناهم كما ضللنا نتبرأ إليك منهم ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب المعد لهم، فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين الحق. وهكذا رؤوس الضلالة لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة، فكل إنسان
رأس في باطل أو رأس في زور أو رأس في كفر لا ينفع أتباعه في شيء. وسبحان الله رب العالمين جل وعلا يقول عنهم: ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. فمن كانوا مع بعض على خلاف طاعة الله عز وجل في الدنيا، وكانوا في حب مزيف، وفي صداقة زائفة، وفي علاقة في الظاهر تحمل الود وفي الباطن تحمل الحسد، مهما كانوا في ترابط بينهم في الدنيا، ما دامت على غير طاعة الله تنقلب عداوة يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فكل صحبة وكل خلة وكل علاقة على غير طاعة الله تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. ولذلك من أراد أن تدوم صداقته وأن تدوم إخوته مع أخيه وأن تدوم علاقته بزوجه وأن تدوم علاقته بابنه وأن تدوم علاقته بأبيه، فلا بد أن يقيمها على طاعة الله عز وجل، وإلا فسيكون الفرار يوم القيامة ولن ينفع أحد آخر. فقال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني يوم يناديهم ربهم قائلا: ماذا أجبتم به رسل الذين بعثتهم إليكم؟ فخفي عليهم ما يحتجون به، فلم يذكروا شيئا، ولا يسأل بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. يعني عجزوا عن الرد على ربهم جل وعلا. الله عز وجل يقول: أرسلت إليكم رسلي فبما أجبتم؟ فيعجزون عن الرب، وينظر بعضهم إلى بعض فلا يجد جوابا، لأنه خلاص علم يقينا أنه صائر إلى عذاب بسبب إعراضه عن إرسال الرسل. وأيضا إخواني، معرفة الناس الحق حجة عليهم، فالإنسان الذي لا يعلم الحق شيئا، ومن يعلم الحق ويخالفه شيئا آخر، أيهم أولى بالبلاء والعذاب في الدنيا؟ العارف ولا مش عارف؟ العارف. والفارق بين زماننا والزمان الماضي: في الزمان الماضي كان كثير من الناس لا يعلمون شيئا، ما كانت هناك وسائل التعليم، فكان يعصي الله عز وجل عن جهل. لكن الآن كثير من الناس صاروا يعصون الله عز وجل عن علم، فهو يعلم الحرام ومع ذلك يرتكبه، فيكون العقاب أشد وأولى من غيره، فهم من صدمة ما رأوا من العذاب لم يستطيعوا الجهل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا رحمته بعباده:
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين.
يعني فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبون، الناجين مما يهربون. ثم قال الله عز وجل:
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
يعني وربك أيها الرسول يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء. وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم عليه. وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ الذي لا مرد له، وليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. رغم فوائد الآيات، أن عاقل من يؤثر الباقي على الفاني. الأمر الثاني، التوبة تجب ما قبلها. الأمر الثالث، الاختيار لله لا لعباده، فليس لعباده أن يعترضوا عليه. الأمر الرابع، إحاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباد. إخواني، في قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، إذا أيقنها العبد وعلم أن كل شيء يجري في الكون بقدر الله فسيستريح راحة لا يبلغها غيره. فإذا علم قول ربه جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر يكون باختيار الله عز وجل، وأي الاختيارين أنفع لك، اختيارك لنفسك أم اختيار الله لك؟ اختيار الله عز وجل. فقد يقع عليك أمر في الظاهر قد تراه شرا، وهو في الباطن عين الخير، كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه عقيدة، فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والسؤال، هل في القدر شر؟ شر بما ظهر لك، لكنه في الباطن عين الخير حتى وإن بدأ منه السوء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فقدر الله عز وجل كله بالنسبة لك خير، وقد يكون مراد الله عز وجل من قدره عليك في أمر الشدة وأمر الابتلاء أن يأتي بك إليه. الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. هو الإنسان كده في حال الاستغناء، في حال العافية تجده يعني خلاص، قد يكون هناك بعد، إذا دعا الدعاء ليس ذو خشوع، إذا صلى الصلاة بغير خشوع، لكن إذا ابتلي يأتي إلى ربه مسألة يقول يا رب. فأحيانا يكون مراد الله عز وجل من التضييق على عبده أن يأتي به إليه، فلابد العبد أن يفهم مع من يتعامل. فإذا فهم استراح. وقد يؤخر الله عز وجل دعاء عبده ليزداد العبد في دعائه وفي تقربه من ربه، وإلا فرب العالمين جل وعلا غني عنا، ما تطلبه يعطيك له خلاص. ماذا الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أنتم، ماذا يستفيد الله عز وجل من مرض المريض ومن ابتلاء المبتلين ومن فقر الفقراء؟ ماذا يستفيد الله عز وجل؟ يستفيد الله لا شيء، إنما هي أقدار يجريها بحكمة. وأقول لكم احفظوها، القدر سر الله في خلقه. قد ترى أمور عجيبة يتوقف مع العقل، مثلا قد ترى رجلا مات وترك امرأة أرملة وصبية صغار ولا عائل لهم غيره، تتنظر الأمر كده برحمتك أنت، طب مين هيصرف على دول؟ وتلاقي بقى الزوجة برمطت واتبهدلت والعيال شردت ومشاكل. بدماغك أنت ترى أن ذلك إيه؟ شر، لكنه ما فعل إلا بحكمة اختارها رب العالمين جل وعلا. فهنا ليس عليك إلا إيه؟ إلا التسليم، خلاص تسلم، مش تعرف تعمل حاجة بدماغك. فهو سر لم يطلع الله عز وجل عليه أحد من خلقه، فهو سر أوضعه الله عز وجل في خلقه، القدر. فأحيانا تحاول أن تجد تفسيرا فتعجز، لأنه اكتفى به رب العالمين جل وعلا بأن يكون في علمه هو وليس لأحد من سواه. فالله عز وجل قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه تفرق معك في حياتك كلها، فأنت تسلم لقدر الله فتؤمن به كله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا آيتي الكونية:
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
ومعنى ذلك: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لا انقطاع له إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار، أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟ قل لهم أيها الرسول أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار، أفلا تبصرون هذه الآيات وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله؟ ومن رحمته سبحانه وأن جعل لكم أيها الناس الليل مظلما لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار، وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها. وهذه الآيات من كثرة ما تمر علينا قد يغفل العبد عنها، فلك أن تتصور لو أنك سائر في الشارع ففوجئت بأن ظلام الليل ذهب فجأة وأضاء النهار، الوضع أنت نفسك قد يقشعر بدنك. فلو أنك خرجت بعد صلاة الفجر مباشرة وسبت في طريق لمدة نصف ساعة لن تشعر أن النهار قد طلع، صح؟ لأنه يطلع إيه؟ تدريجيا. نعم؟ العكس أقوى. أحسنت، جزاكم الله خير. والعكس أقوى، فتصور لو أنك مع ضياء النهار أظلم الليل فجر، الأمر يكون صعب، لكن سبحان الله بتدريج الأمر قد لا تشعر به، تصير الأمر كده يمشي بثلاثة فلا تشعر به. هذه آية من آيات الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل: وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. تمام؟ فتشعر كده كأنك تسلخ شيئا من شيء. فرب العز وجل يقول: لو كان عليكم الليل سرمدا من يأتيكم بضياء النهار؟ كيف ستكون الحياة وكيف تستمر؟ وإذا كان الحياة كلها ليل فكيف تستمر بغير ضياء؟ كيف تسير بعد ذلك؟ فإذا كانت ليلا مظلما على الدوام لا تستقر الحياة، وإذا كانت نهارا مبصرا على الدوام لا تستقر. ثم قال الله عز وجل:
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.
معنى الآيات: ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟ وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها للمكذبين من تلك الأمم. أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب فانقطعت حججهم وايقنوا ان الحق الذي لا مرية فيه لله وغاب عنهم ما كانوا يخترقونه من الشركاء له سبحانه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك محدثا عن رجل ظن ان المال من جهده ففوجئ بنقيض قصده فقال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه ما إن مفاتح خزائنها لا يثقل حملها على الجماعة القوية إذ قال لهم قومه لا تفرح فرح البطر إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك. واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم في غير إسراف ولا مخيلة واحسن التعامل مع ربك ومع عبادي كما أحسن سبحانه إليك ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم. من فوائد الآيات تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له. الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال. الفرح بطرا معصية يمقتها الله. ضرورة النصح لمن يخاف عليه من الفتنة. بغض الله للمفسدين في الأرض. سبحان الله تلمح في قصة قارون إخواني الشيء بنظير يذكر القصة التي يذكرها ربنا جل وعلا في القرآن إنما هي للاعتبار. فالإنسان الذي يتعجل المال أو يتعجل منصبا أو يتعجل كرسيا قد يكون فيه هلاكه في الدنيا قبل الآخرة فهو لا يدري ما الذي سيقول إليه. لذلك إذا نقمت على إنسانا فارفق به فإنك لا تدري ماذا تصنع لو كنت مكانه لا تدري. لذلك عندنا مثل سائد يقول النفوس الفلوس بتغير قد تغيرك للأسوأ من أدراك. فقد يكون من لطف الله عز وجل أحيانا بعبد أن يكون فقيرا. ولذلك انتبه لما ذكره ربنا جل وعلا في قصة يوسف لما قال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجارين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الله عز وجل أراد أن يصرف عن يوسف كيد النساء والدفن سك. فلكل إنسان أراد الله عز وجل أن يصرف عنه بعض السوء سجن كل واحد سجن خاص به. في إنسان من مصلحته أن يسجن في المرض حتى يصرف عنه سوء. في إنسان مصلحته يسجن في الفقر. في إنسان مصلحته يسجن في دين. في إنسان مصلحته يسجن في عمل معين عايز يسيبه مش عارف يسيبه ليصرف الله عز وجل عنه السوء. لو خرج منه لفسد حاله ولا أصابه السوء. وقد يخرج كما خرج يوسف ولكن في وقت معين فلا بد أن يمكث في السجن بضع سنين. فكذلك إنسان كثير منا قد يحاول أن يخرج من سجن معين لكن لا يستطيع، هذا من تقدير الله عز وجل له ليصرف عنه بعض السوء. وإلا فقارون لما أوتي الأموال بطر بها. والفرح إخواني على قسمين، هناك فرح محمود كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذا هناك فرح مطلوب. الله عز وجل وفقك لقراءة جزء من القرآن فرحان، الله عز وجل وفقك قيام ليلة أنت فرحان بالطاعة، خلو وفقك عمل خير عنت إنسان على خير صلة رحم تقول والله أنا مبسوط الحمد لله ربنا وفقني حاجة زي كده فرحان، ده فرح محمود ولا مذموم؟ ده فرح مطلوب. لكن الفرح المذموم الذي ذكرها هنا فرح البطر، ثاني يفرح كده حس كده ان هو بقى حاجه وبقى له دور وبقى له كيان كده وبقى يعرف يتكلم مع الناس ويعرف كده ياخد حقه بدراعه ويعرف يعمل مشاكل ويعرف يفتر عن خلق الله، هذا فرح مذموم. ثم قال قارون، طبعا هم اهل العلم نبهوه، فقال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، يعني خلي همك الاخره وما تسيبش الدنيا خالص، خليك نصيب فيه. فكان رب قارون كما قال ربنا جل وعلا مخبرا عن ذلك قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني قال قارون إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة فأنا أستحقها لذلك. أو لم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم، فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ. فكثير ما تسمع أن يقول إنسان عمال جمع جبت بعرق جبيني جبت بكد وتعبي، لا، هناك من يتعب ويكد أد 10 مرات ولا يستطيع أن يأتي بعشر ما أتى به، إنما هو من رزق الله عز وجل ومن تقدير. والمسألة لا تقاس به، لا تقاس بالتعب ولا بالعناء، وإلا لو قسناها من يتعب أكثر، صاحب المحل ولا العامل؟ أنا بسأل يحس التعب من يتعب أكثر، صاحب المحل ولا العامل شغال عنده؟ العامل. ومين بيكسب أكثر؟ لو بتقاس بالتعب كنت تبقى العكس صح، لكن ده رزق الله عز وجل قدره، فلا تقاس بهذه الصورة. إذا المسألة مسألة رزق فلا تقاس أبدا بكد وتعب. يقول الله عز وجل بعد ذلك فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني فخرج قارون في زينته مظهرا أبهته، قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون إن قارون لذو نصيب واف كبير. فقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه ويلكم ثواب الله في الآخرة وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحا خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا ولا يوفق لقول هذه الكلمة وعمل والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائد. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك مبينا عاقبة قارون
فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنصرين الخاسرين.
معنى ذلك قال الله عز وجل: فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه، فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين بنفسه. وسبحان الله، هنا لمحة لتعرف قيمة الدنيا عند رب العالمين. لك أن تتصور كم كانت أموال قارون، يعني إذا بلغت المفاتيح، لو تصورت مثلا ببعض المفاتيح، إذا أعطيتك هذه المفاتيح تقدر تشيل كم مفتاح؟ كم مفتاح من دول تقدر تشيله؟ 100 مثلا، 1000، يعني 100 دول كده مثلا انت 10 ولا حاجه، واحد ممكن يشيل له 1000 مفتاح. انا عايزك تتصور بقى لما نجيب مثلا حوالي 9 رجاله ما يقدروش يشيلوا مفاتيح، لو ادينا كل راجل 1000 يبقى هتكون في كده عندك كم مفتاح؟ 9000. يا عم قول 5000. عايزك تتخيل 5000 غرفه مليئه بالمجوهرات، يبقى فيها قد ايه بقى؟ فانا اقول لو كانت اموال قارون موجوده الان ما وجد فقير على وجه الارض، تمام؟ فاذا اردت ان تحسبها حسبه عقليه، خلاص ممكن نبتلي قارون وناخد فلوس ونوزع على الفقراء والمساكين والغلابه، ماشي كده، ونبدي بها مدارس ونكن بها ايتام وارامل وخلاص خلصنا من قارون، صح؟ دي حسبتنا احنا، هي عقلا كده، وناخد الفلوس دي نفيد بها الناس. لكن لا، بقانون رب العالمين جل وعلا لا هو ولا فلوس. فرب العالمين بدأ لما قال فخسفنا بإيه؟ به، البداية به وإيه؟ فهو وداره في 60 سنة ما يفلوش حاجة مع رب العالمين جل وعلا. فالدنيا بأسرها لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. لما حصل الكلام ده الذين رأوه قال الله عز وجل عنهم:
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
معنى ذلك: وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منهم، لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون، إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما. سبحان الله، تستشعر من قولهم ويكأن الله، تحس منها إيه؟ ان هو برضه لسه عندهم ايه، حته كده جواه، يعني لسه من عندهم يقين رغم ان هم شافوا قارون خسف به وايه وبداره، ان برضه اليقين لسه مش جواه. هكذا كثير من عوام الناس لا يحكم الا بالظاهر. وخذها قاعده حتى تستريح: كل الخلق يساوي 9 على 10، ليس هناك في الدنيا 10 على 10، يستحيل ان تكتمل الدنيا لاحد، ما اكتملت الدنيا لاحد. ثم تكلم ربنا جل وعلا بعد ذلك عن الدار الآخرة فقال سبحانه:
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
يعني تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه، ولا يريدون فسادا فيها، والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم، وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
يعني من جاء بالحسنة يوم القيامة من صلاة وزكاة وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنة، حيث تضاعف له الحسنة إلى 10 أمثالها. ومن جاء يوم القيامة بالسيئة من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا من دون زيادة. ومن فوائد الآيات: كل ما في الإنسان من خير ونعم فهو من الله خلقا وتقديرا. أهل العلم هم أهل الحكمة والنجاة من الفتن. لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب، يوجه صاحبه إلى الصواب. العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران. سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
معنى الآية: إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحا قل أيها الرسول للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق. ثم قال الله عز وجل:
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
ومعنى الآيات: وما كنت أيها الرسول تأمل قبل البعثة أن يلقى إليك القرآن وحيا من الله، لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينا للكافرين على ما هم فيه من الضلال، ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها ادعو الناس للإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله، ولا تعبد مع الله معبودا غيره، لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه له وحده الحكم يحكم بما شاء وليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. وتصور إذا كانت هذه الأوامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لنا من باب أولى. ثم أتبع الله عز وجل بعد ذلك بسورة العنكبوت فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم،
ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
من مقاصد السورة تركز على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن وعاقبته. والتفسير: ألف لام ميم، سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار بين حقيقة ما قالوا هل هم مؤمنون حقا؟ ليس الأمر كما ظنوا، ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه. ثم قال الله عز وجل:
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
يعني قال: بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزونا وينجو من عقابنا قبح حكمهم الذي يحكمون به، هم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم. من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبا، هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها. ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم. ومن فوائد الآيات النهي عن إعانة أهل الضلال، الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به، ابتلاء المؤمنين واختبارهم سنة إلهية، غنى الله عن طاعة عبيده. فنسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، إلى غيرك لا تكلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.